روى الإمام البخاري عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تعالى آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وفي رواية أخرى: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القرنين الماضيين ظهر كثير من العلماء في أوروبا اهتموا ببحث موضوع التطور في الخلق. هم نجحوا في المشاهدات والملاحظات، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا في التفسير العلمي له. زعموا مثلا أن الإنسان الحالي انحدر من فصيلة من القرود كانت أقل منه تطورا. وقال العالم الهولندي ديبوا: إن الإنسان العملاق عاش في جاوة، وأنه اكتشف أحفورة له في جاوة سنة 1891 وسماها الإنسان القرد، لأن كان إنسان ضخم عملاق. هي حفورة لا يعلم إن كانت قردا أم إنسانا، هي على شكل إنسان. ظن كثير من علماء التطور أن كل أنواع المخلوقات الحية نشأت في بدء الخلق من نوع واحد، ثم ما لبثت بعد ذلك أن تطورت أنواع مختلفة وسلالات شتى. خطأ، أكبر خطأ وقعوا فيه. كل ما ليه؟ لأن كل ما قالوه كان بناء على ظنون وافتراضات، ظنوا فرض وقالوا إن هذه هي الحقيقة. وأكثر من كده، قالوا إنه بناء على علم الوراثة. طيب، ما هو عندما تكلموا عن هذا لم يكن علم الوراثة قد ظهر بعد على أسس علمية. يعني زعموا أنهم تكلموا بناء على علم الوراثة. ده علم الوراثة لم يكتشف على أسس علمية إلا في أواخر القرن الماضي، يعني بعد هؤلاء بأجيال كثيرة. كان علم الوراثة قد أسس على يد على أساس علمي على يد غريغور مندل. قبل غريغور مندل كان علم الوراثة يعني لم يكن علما، كان مجرد افتراضات وظنون. أما غريغور مندل فقد وضع الأسس العلمية الصحيحة لعلم الوراثة في أواخر القرن الماضي. في أوائل القرن الحالي ابتدأ العلماء يضعون الأسس العلمية الثابتة لعلم الوراثة، يعني بداية علم الوراثة في أوائل هذا القرن، علم الوراثة الصحيح. ومع ذلك، تدرون متى اكتشف العلماء الشفرة الوراثية في خلية الإنسان؟ إنه سنة 1954 أو 56، يعني العهد قريب جدا، منذ حوالي 50 سنة فقط. هذا هو الإنسان الذي يتكلمون عن تطوره. احنا ما عرفناهوش إلا الشفرة الوراثية في الإنسان لم تعرف إلا منذ 50 عاما فقط. إذا فكل نظريات التطور في خلق الإنسان والحيوان التي أعلنوا عنها في القرنين الماضيين لم تكن مؤسسة على علم، وإنما مؤسسة على ظنون وافتراضات. وأي شيء مؤسس على ظنون وافتراضات لا يمكن أن يكون صحيحا. وحتى نفهم بعض الحقائق العلمية عن الوراثة نشاهد هذا الفيلم. كان الاعتقاد أن الصفات الوراثية تتكون صدفة في الجنين إلى أن ظهر غريغور مندل سنة 1865 الذي اكتشف أن انتقال الصفات الوراثية في الأجنة إنما يكون بناء على نظام دقيق وقانون محكم، وأثبت ذلك بواسطة تزاوج نبات البازيلا ذات اللون الأصفر والأخضر. وجد أن لون الجيل الأول يشبه أحد الأبوين، أما لون الجيل الثالث فإن صفة الأب الآخر تظهر فيه بنسبة ثابتة هي 1 إلى 3، 3 أخضر و1 أصفر كما نرى. إذن ففي الأمر قانون ثابت ونظام محكم. واكتشف أن الصفات الوراثية الأخرى كالحجم واللون والشكل والملامح كلها يعني كل منها مستقل بنفسه عن الصفات الأخرى. واكتشف أن الصفات الوراثية في الأجنة تحكمها عوامل وراثية. ورأى العلماء لأول مرة الخلية الحية وكيف تنقسم. هذه الخلية وفيها الكروموزومات في النواة التي تحمل العوامل الوراثية، وشاهدوها كيف تنقسم. وجدوا أن الكروموزومات تنقسم أولا إلى جزئين متماثلين قبل انقسام الخلية إلى خليتين متماثلتين. وكيف تنتقل الصفات الوراثية من جيل إلى جيل كما رأينا في حبوب البازيلا الصفراء والخضراء. ورأينا أن انتقال الصفات الوراثية للألوان كان بناء على قانون ثابت ومحكم. مسألة قانون ثابت لا يتغير أبدا، ليست مسألة عشوائية أو صدفة. يتكون الحامض النووي من شريط حلزوني يحمل العوامل الوراثية، ويربط طرفي الشريط 4 قواعد ترتبط مع بعضها البعض ليس عشوائيا ولكن بناء على نظام ثابت لا يتغير أبدا. الثيمين مع الأدينين والجوانين مع السيتوزين، نظام ثابت لا يتفاوت أبدا كما تحدثنا. هذا تركيب جزيء الدي ان ايه او الحامض النووي، ويحمل كل العوامل الوراثية للكائنات الحية جميعا، الا ان معظم مكونات الخلايا الحية من البروتينات، وجزيء البروتين مركب من سلسلة طويلة من الاحماض الامينية. والخلايا الحية مكونة من البروتينات التي هي سلاسل طويلة من الاحماض الامينية، والخلايا المختلفة تختلف في مكوناتها من البروتينات. مثلا كرات الدم الحمراء تحتوي على بروتين يختلف عن البروتين الموجود في العضلات، وهذا يختلف عن البروتين الموجود في الريش أو الشعر، وهذا يختلف عن البروتين الموجود في الجلد مثلا، وهكذا. في لحظة الإخصاب تكتسب البويضة المرقحة كل الصفات الوراثية وكل النظام الوراثي الذي سيكون جميع بروتينات الجسم فيما بعد، والذي سيهيمن على الملامح والصفات والخصائص كلها. هذه نواة البويضة مجهرية الحجم، ولكنها تحتوي على الشفرة الوراثية التي تحدد تكوين كل بروتين في الجسم. وكل هذه العوامل الوراثية موجودة في نواة البويضة ومرتبة على أشرطة الحامض النووي الذي نراه الآن في الصورة في كل صبغية من الصبغيات 46. والكود الوراثي كما نرى نظام ثابت لا يتغير. سي أي السيتوزين، جي أي الجوانين، التي أي الثيمين، والإي أي أدينين. وهي القواعد الموجودة على الشريط الحلزوني الحامض النووي بالألاف، ولكنها ترتبط مع بعضها في نظام في منتهى الدقة. هناك مجموعة من الخمائر التي تربط الحامض النووي وتستطيع قراءته وتتحرك على طول الشريط تقرأ القواعد عليه، ويزاوج كل طرف من شريط الحامض النووي بشريط آخر متمم له تماما بناء على ترتيب القواعد التي تحدثنا عن السيتوزين والجوانين والأدينين والثيمين. أما الحامض النووي الرسول اللي يسمى RNA فهو الذي سيخرج خارج النواة إلى السيتوبلازم يحمل الأوامر الوراثية إلى سيتوبلازم الخلية في مكان هناك يسمى الريبوزوم، مكان في السيتوبلازم اسمه الريبوزوم. ويقرأ هذا المكان أو هذا الجهاز الصغير الذي نراه الآن في السيتوبلازم الشفرة الوراثية الموجودة في الحامض النووي الرسول، يأتيه فيقرأه. كيف؟ الله أعلم. هذه فطرة الخلق التي فطر الله خلقه عليها، يتعرف على العوامل الوراثية التي هي مثل الحروف والكلمات، وهذه الحروف تنتظم لترتب الأحماض الأمينية على سلسلة الجزيء البروتيني، وكأنها جملة طويلة جدا مكونة من حروف. وما أن يتكون الجزيء البروتيني حتى يخرج من الريبوزوم إلى داخل الجسم، وهكذا يتكون الجزيء البروتيني على خطوات. أولا هذه الخطوات ترتيب القواعد على الحامض النووي، وتنتقل هذا الترتيب إلى جزيء الحامض الرسول، وتنتقل هذه الأوامر الوراثية إلى السيتوبلازم. هذا الترتيب في الحامض النووي الرسول ينتظم ترتيب الأحماض الأمينية على جزيء البروتيني داخل الخلية، وهذه هي الخلايا. في هذه الكروموزومات التي نراها في النواة تنقسم النواة إلى خليتين، هكذا تنقسم النواة إلى جزئين، كل جزء يذهب إلى خلية صورة طبق الأصل من الخلية الأم. يتزاوج كل منها من الأحماض من الحامض النووي، كل جزء منها ينفصل في خمائر خاصة. أحد هذه الخمائر يشتر الكروموزوم إلى نصفين، وخمائر أخرى تتحرك على شريط الحامض النووي وتحدث تزاوجا كاملا للشريط النووي. انظروا كيف يتزاوج الشريط النووي، يعني الشريط النووي ينقسم إلى جزئين وكل جزء يتزاوج مع نظيره بواسطة هذه الخمائر. وتحدث كل هذه العمليات قبيل انقسام الخلايا. هذه خلية حية تنقسم تحت الميكروسكوب، تنقسم انقسام الخلايا هذا بناء على نظام محكم بديع رأينا بعضا منه في هذا الفيلم. وهكذا تنتقل الشفرة الوراثية من خلية إلى أخرى ومن جيل إلى جيل. إذن فالوراثة في خلق الإنسان وخلق الكائنات الحية جميعا، الوراثة تقوم على أسس علمية ثابتة وفي منتهى الدقة. من هذا نفهم أن كل نوع من الخلق نشأ من نوعه منذ بدء خلقه، ولا يمكن أن يكون قد تطور من نوع آخر من الخلق أبدا. ليه؟ لأن الشفرة الوراثية ثابتة تماما لا تتغير أبدا. فالإنسان نشأ إنسانا وسيظل إنسانا، والقرد نشأ قردا وسيظل قردا، والحصان نشأ حصانا وسيظل حصانا، وهكذا كل أنواع المخلوقات الحية. التطور لا ينكره عالم من العلماء، نحن لا ننكر التطور، وحقيقة لا شك فيها، ولكن التطور يحدث في الشكل الخارجي للجسم فقط، والطفرات الوراثية تغير من بعض الصفات الوراثية زي اللون والطول والقصر، كل دي طفرات وراثية. هذه التغيرات في الصفات الوراثية تتوارثها الأجيال، وبذلك تنشأ أجيال بصفات وراثية جديدة لم تكن موجودة مثلا في الأجداد وأجداد الأجداد. فالإنسان في أول أمره مثلا كان عملاقا، كما بينت أحفور الديبوا سنة الذي عثر عليها في جاوة سنة 1891، وكانت على الأرجح لإنسان ظهر في العصور الأولى لخلق الإنسان. لقد تطور الشكل الخارجي للإنسان وتطورت ملامحه، تطور من الطول إلى القصر حتى صار إلى ما هو عليه الآن. كان هذا التطور بسبب طفرات وراثية ظهرت في أحد الأجيال ثم توارثت الأجيال من بعدها. ولا بد أن يكون الجنس البشري نشأ بداية من رجل وامرأة ولم يكن قبلهما بشر. هذه من الناحية العلمية البحتة، من الناحية العلمية البحتة. وكان في خلايا الإنسان الأول الرجل والمرأة في كل منهما في خلايا أجسامهما نفس الشفرة الوراثية التي في خلايا أجسامنا الآن. يعني لا يوجد أي احتمال علمي آخر أبدا. وهذا دليل أكيد في علم الوراثة. ليه؟ الشفرة الوراثية ثابتة، يتوارثها النوع. وهناك دليل أقوى في الحديث النبوي الشريف الذي قرر هذه الحقيقة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. الحديث عن خلق الإنسان وتطور خلقه يذكرنا بخلق آدم عليه السلام، ولقد جاء هذا الموضوع خلق آدم في هذا الحديث القدسي الشريف.
روى الإمام البخاري عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تعالى آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وفي رواية أخرى: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن.
نبدأ الآن. خلق الله آدم على صورته.
اللهم قلنا إذا تقدم اسمان.
نعم.
على ضمير غيبة، فالضمير إن عاد على الأول له معنى، وإن عاد على الثاني يبقى له معنى. ومذكور عندنا خلق الله آدم، أدي اتنين، الله وآدم على صورته. الهي دي راجعة لله ولا لآدم؟ فإن كانت راجعة إلى الله يبقى الله خلق آدم على صورته، بمعنى أنه خلق فيه أن جوارحه تنفعل لمرادات نفسه بدون أوامر، ساعة ما عوز يقوم يقوم، ساعة ما عوز
يعني خلقه على الفطرة التي فطره عليه.
أيوة نعم، لا إداله تصرف كما يتصرف الله في كونه بكل.
أوه.
هو يتصرف في جوارحه بمرادات نفسه.
هي الفطرة بقى.
هي نعم. نعم.
يعني خلق الله آدم على صورته.
صورة الله.
صورة
الله. مش على حقيقة الله.
يعني فطرة الله التي فطره عليه.
عليها نعم.
طيب.
لا. خضوع جوارحه كخضوع كون الله له حين يريد شيئا.
خلق الله، طب وإذا رجع صورته على آدم
يبقى لم يخلقه طفلا بيرضع وبعدين كبر بقى فتى وكبر بقى غلام، لا هو راجل زي ما هو كده. هو دم 60 ذراع، لأن دي خلقه بإيده، ولذلك انتنى بقول لما خلقت بيدي، يعني مش بكون. أنا عمله بإيدي. يبقى مش بكون، وما دام عمله بإيدي بقى 60 ذراع. وبعدين هيشوف بعد كده انه بيتجوز ويخلف ويجي، يبقى دخلت الاسباب مع المسبب.
نعم.
المسبب خلقه 60، الاسباب ابتدت تاخد شويه، الاسباب اللي بتجيب بقى. كل ما يجعل الاسباب دخل.
نعم.
يقوم ينقص. لو ابقاها مع المسبب لظل طوله 60 ذراعا. نعم.
فخلق الله آدم على صورته.
وبعدين لما يجي في الجنة بقى يقول لا مش هخلقه على الهيئة اللي انت وصلت إليها من الغفلة، أنا هخلقه زي ما وديتك. نعم.
زي ما خلقت.
نعم نعم.
خلق الله آدم على صورته، إذا نفهم هذا على الفطرة وعلى صورة آدم.
نعم.
الاثنين مع بعض.
نعم يا سيدي.
طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة.
سلم على الى ذلك النفر بخصوصه. مش كل الملائكه، لان في ملائكه ولا ديروا حكايه ادم. ولا عارفين عنه حاجه، المهيمون اللي ما فيش قبلهم الا الله، ولا خلق ولا
كون.
ولذلك لما قال الله لابليس انت استكبرت للسجود ليه؟ انت تصورت نفسك من العالين، يعني من الملائكة اللي هم ما مش داخلين في الحكاية. استكبرت ام كنت من العالين اللي ما شملهمش؟ لان الملائكة اللي سجدوا ادم مش هم كل الملائكة.
نعم.
ادي واحد. ليه؟ ام قال لك لان فيه ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ما عندهمش شغل الا تسبيح الله.
الله.
ما لهمش دعوة بالكون ده ولا دريوا بيه خالص.
الله الله.
كويس؟
نعم نعم.
ولذلك جعل الله أعلى صفات هؤلاء الإيمان، يؤمنون به.
الله الله.
يؤمنون به ده هم وياه. قال لك هم وياه أنا عايشين وياه وشايفينه. لا لا يزال وإن كانوا معه يؤمنون بالغيب.
الله الله الله.
عشان ياخدوا المنزلة بتاعت إيمان الغيب. ولذلك الإمام الزمخشري قال لو لم يكن للزمخشري إلا أن قال أنهم يؤمنون به علشان ينفي انهم يكونوا قاعدين وياه وفي مش عارف، برضه هو غيب بالنسبه لهم علشان ياخدوا جزاء الايمان بالغيب.
الله الله.
نعم. فنيجي بقى نقول له الملائكه اللي انت هتسلم عليهم دول هم اللي لهم صله بك.
على هؤلاء الناس.
ايه. هم المدبرات امر لك، اللي هينزلوا لك بالوحي، واللي مواقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، والمدبرات امر اللي لهم علاقه بك. انما اللي ما لهمش علاقه بك مالكش دعوه بهم.
يا سلام.
نعم.
يا سلام.
يبقى هم دول اللي لهم علاقه بك.
يا سلام.
فبنيجي نقول هو ده اللي انت هتخدموه.
يا سلام. نعم نعم.
وتخدموه ويسلم عليكم، تدوا له فوق سلامه سلام. رحمه.
يا سلام.
تدوا له فوق سلامه سلام. اللي هو الرحمه.
الله.
اللي هو اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او على الاقل ردوها. نعم. يبقى معناها ان سلم على هؤلاء النفر الذين لك معهم مصلحة، وهم اللي هيدبروا لك الامور، وهم اللي هيسوقوا لك السحاب، وهم اللي هيعملوا لك كذا، وهم اللي هيبقوا معقباتهم بين يديهم ومن خلفهم يحفظونه من امر الله. فعقد بينهم الخادم والمخدوم، قال له هو ده هم دول. فيبقى للخادم لا الخادم يستنكف ولا المخدوم يستكبر. ما تفهمش انك لما خلقناك يعني انت هتستغني، لا برضو جنود الله هم اللي هيفضلوا عليك. ولذلك يقول في حق سبحانه وتعالى انا قيوم، قيوم لا تأخذ لي سنة ولا نوم، فيا عبادي اريحوا نفسكم لان ربكم لا يدركه نوم ولا نعاس. فحتى الملائكة، الملائكة نفسهم برضو مش انا هديكم الحمل كده تاخدوه كده، برضو حامي هفضل في الوقت اللي انتوا واخدين فيه تجربة، وانت هتيجي في النوبة بتاعتك تعمل وتروح تسوي ده. ولذلك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم وردية يعني.
فاستمع ما يحيونك، شوف ليه، فإنها تحياتك وتحية ذريتك.
السلام. كأن مهمة الأديان كلها إيجاد كلمة السلام في الخلق. سلام بين الإنسان ونفسه، وسلام بين الإنسان وأخيه الإنسان، وسلام بينه وبين الكون كله، وسلام بينه وبين ربه. وبعد ذلك أكبر أنواع السلام اللي هو هيجيله في الآخرة بقى، اللي يقول سلام قولا من رب رحيم. ساعة ما يقول سلام قولا دي وخلاص فوق سلام الملائكة وفوق سلام الكل. نعم سلام قولا من رب رحيم. ولذلك يقول لك السلام مع الإنسان وجوارحه. إزاي يعني؟ قال لك لأن جوارحك مسبحة حامدة شاكرة. لو عملت معصية جوارحك دي هتنتقد عليك وتبقى زعلانة منك وهي هتشهد عليك، إنما هي مأمورة بالطاعة، هي مأمورة بالطاعة فتقعد طالما هي مأمورة بالطاعة تستنى لما هي ما فيش لها طاعة وبعدين تشهد عليه بقى تقول عمل بيا كذا وعمل بيا كذا. ولذلك الأكابر لما جم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قيل عنه تنام عينه
ولا ينام قلبه،
حتة كونية فظيعة. إزاي؟ أم قال لك لأن النوم معناه إنك أنت ما عنت الصالح للحركة، فكأنها بتقول انخمد نام بقى لأن حركتك غير مسيطر عليها. فنام. طيب ليه؟ قال لك لأن جوارحك مسبحة حامدة شاكرة لله. ساعة ما تشوفك عملت معصية تلعنك تقول بقى ربنا اللي عامل لك كده ومخلينا احنا قدامين ليك يستحق منك انك انت تعمل كده. يبقى في عراق بين مرادات الإنسان وبين وظيفة الملك، إنما الملك مأمور بأنه يطيع. يقوم ربنا بقى يريح الملائكة نفسهم بأنه لكن خمد نام عشان الملائكة قرفوا منك لحد ما تنتهي المسألة وبعدين تصحى. الله. طيب تعالى بقى. طيب اللي بيعمل مرادات الله مع مرادات الله في نفسك، أم قال لك الجوارح تبقى مبسوطة منه ساعة ما يقوم يصلي تزغرط، ساعة ما يمد إيده بالمعروف تنبسط، إنما دي ككرهة ودي مبسوطة. تقوم ما تتمناش إنها تفرقه.
يا سلام.
يقوم ما يعس نوم كتير، أقل لحظة نوم تفي. ولذلك لما يقول لك أنا رحت مكة ما بنامش إلا ساعتين.
بنامش هناك صحيح.
ليه؟ لأنك أنت هناك بتستحي أن تعصي، يبقى منسجم مع جوارحك. ولذلك أدي السبب في إن النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، لأن كل ألحاظ حياته منسجم مع حكم الله ومراده. ما يعوز نوم أبدا. يعوز نوم ليه؟ يعمل إيه؟
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه.
اللهم صل عليه. الله
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
نعم يا سيدي. نعم يا سيدي.
وكل من يدخل الجنة على صورة آدم.
أيوة. ما هو
يعني هندخل الجنة كلنا على
صورة. على صورة آدم. ليه؟
نعم.
لأنه عايز يدخلك الجنة لتتنعم فيستصحب معها النعمة التي وجدت بها أولا.
الله.
نعم.
فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن أو فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن.
نعم. ليه؟ لما جت أسباب أخرى بنيجي من زوجين ومش عارف إيه، أدخلنا مع خلقت بيدي خلقت بزوجتي. يبقى دخل دي حتة يعني بتنسيك لما خلقت بيدي. فتنقص بقى شوية 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 لحد ما نيجي للآخرة نقول له ما نديش جزاء الآخرة إلا لما ندي له الأولى كرمناه بكذا فهل لي مثلا.
هل نفهم من هذا مثلا أن آدم كان طوله 600 ذراعا ونحن الآن ذرية آدم متر ونص أو مترين مثلا الأكثر؟ هل نقص ينقص حتى الآن؟ يعني ينقص في الطول مثلا ينقص في الحجم؟
شوف، أصل الطول والعرض والأشياء دي مسائل كونية لما تتلقاه من أغذية تحتاجها جوارحك. فمثلا الطول يقول لك لو كلت مثلا كذا وكذا أو حولت من كذا يطلع الواد قصير، فكانوا بيبدأوا يجيبوا له مواد يدوله يجبروا المواد اللي ده، بدليل ان ولد يبقى من اخوة كبير طويل وولد قصير. ليه؟ لانه حتى في تعرض الاسري لما عملنا احصاء للاسر اللي فيها شبان منقسمين مهدي ومعفرط، فقعدنا نشوف ده مهدي ليه وده معفرط ليه، شغلنا نفسنا بها سنتين في بلدنا، فوجدنا إن الولد المستقيم في الأسرة جاءت فترة مراهقته مع مصابات كثيرة في العائلة، أبوه انشل وقعد عيان وعمالين مشغولين بيه ما يفكرش الولد في مسألة ملهي، والولد الثاني جاء في رخاء.
الرفاهية.
جاء في رخاء، فده ينضع على ده وينضع على علشان ايه؟ يقول انا لي طلاقة القدرة في ان اخلق ما شاء، مش لان ابوه طويل اجيبه طويل، ما اجعلش لاحد تأثير في هذه.
هذه متعلقة بقدرة الله.
طلاقة القدرة تقول انا هعمل دي كده ولا هعمل دي كده، محدش يقول انت عملت دي ليه.
نعم.
الا شيئين اثنين احتفظ الله بهم لمراده هو، عشان الانسان ما يفهمش ان ربنا سخر الجوارح علشان تطيع مرادات النفس كلها وتبقى على اطلاقها. لا، قال لك هاخد انا حته عشان برضو احبسهم عن الله، ما تفتكرش انك انت انسلبت من الله. ويجيبهم الاثنين في العواطف المتناقضه، الضحك والبكاء. ما فيش ضحك روسي وضحك امريكي،
كلهم واحد.
ما فيش مرادات هنا.
يا سلام.
ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول على فرعون فما بكت عليهم السماوات، لكن الارض بتبكي، لان لما يجي واحد كان مضايق الكون بحركاته الوحشه يبقى لما يموت يخفي خفي.
استريح الكون منه.
ما تبكيش عليه. يبقى إذن فيه ناس مقابلة يتبكي عليهم. وإلا لو كان ده حكم عامة ما تنفعش. فلما يجي ولذلك الإمام علي رضي الله عنه فسر لنا الحكاية دي لما قال إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، المكان حيفقد واحد بقول الله أكبر سبحان الله يوم يبكي عليه، وأما مكانه في السماء فمصعد عمله الطيب.
وربما كانت أحفورة جاوة التي اكتشفها ديبوا سنة 1891 لإنسان عاش في العصور الأولى لظهور الإنسان ولم تكن للإنسان القرد كما زعم. طبعا نقول كما زعم ليه؟ لأن الأحفورة ده صخر لا توجد به خلايا، ولا يمكن أن نقطع بنوع المخلوق إلا بدراسة خلاياه من الناحية الوراثية نعرفه، أما دراسة صخر لا، هذا لا يتأتى أبدا في أحفورة، فلا يأتي بأحفورة ويقول هذه الإنسان، تعرف منين؟ لا يمكن معرفة ذلك ورا إلا بناء على دراسة خلية من الناحية الوراثية. إن التطور في الشكل الخارجي وفي الصفات الخلقية حقيقة لا شك فيه. الإنسان مثلا في وسط، جبنا إنسان من وسط أفريقيا، نجد يختلف طولا وشكلا ولونا عن إنسان مثلا موجود في أوروبا أو عن إنسان موجود في الإسكيمو أو عن إنسان في شرق آسيا. إلا أننا لو فحصنا كل هؤلاء الناس المختلفين في بقاع العالم المختلفة، لو خدنا خلية من كل إنسان منهم لوجدنا الشفرة الوراثية في كل منهم صورة طبق الأصل واحدة ما تتغيرش أبدا. إذن فهناك الثبات في الخصائص الوراثية وفي النظام الوراثي للجنس البشري مع تطور في الصفات، في بعض الصفات الخارجية أو الصفات الخلقية الخارجية، في تطور إنما في ثبات، تطور في الصفات بعض الصفات الخارجية إنما هناك ثبات في النظام، لا يتغير النظام أبدا إلى نوع آخر. التطور طبعا في الصفات ناتج عن الطفرات الوراثية التي كانت السبب في ظهور صفات وراثية لم تكن موجودة من قبل، ولكن الطفرات الوراثية لا تسبب تغير النوع مهما طال الزمن. وما يحدث في الإنسان يحدث في أي نوع من المخلوقات الحية. إن البشر جميعا من نوع واحد، ابتدأ خلق البشر من آدم عليه السلام، ولم يخلق الله تعالى آدم على مثال سابق أو خلقه من نوع آخر كما يزعم أصحاب نظريات أصل الأنواع والنشوء والارتقاء. فلم يحدث أي تطور في النظام الوراثي في خلق الإنسان، الشفرة الوراثية واحدة لا تتغير أبدا، وإنما الذي حدث هو تطور في الصفات، بعض الصفات الوراثية الخارجية وبعض العوامل الوراثية أو الجينات، وذلك بسبب ظروف بيئية أو طبيعية، وبذلك يتوافق الإنسان مع البيئة التي يعيش فيها. كان الحديث اليوم عن التطور في خلق الإنسان وعن خلق آدم، ثم تحدثنا كيف نشأ الإنسان عملاقا وما زال ينقص في الطول حتى الآن. لقد نشأ الإنسان إنسانا وسيظل إنسانا مهما تغيرت الصفات الخارجية فيه، في الطول، في الشكل، في اللون. ويخبرنا الله تعالى عن أول إنسان خلقه في هذه الأرض، يخبرنا عن ذلك في القرآن الكريم وفي الحديث القدسي الشريف وفي الحديث النبوي أيضا وصدق الله تعالى وصدق رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دو 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 دو.